إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: وهم الذين مل الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. وهم الذين مل الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. في هذا البيت يشير الناظم رحمه الله تعالى إلى منزلة المحبة، أي محبة العبد لربه كما قال الناظم ومحبة الرحمن. فقوله رحمه الله تعالى: وهم الذين، من هم؟ هو كل سائر إلى الله وإلى الدار الآخرة لابد أن يتحلى بهذا الخلق العظيم، أن يمتلئ قلبه بمحبة الله جل في علاه، وذلك بأن تتعلق قلوبهم بربهم، فلا يزال الأمر كذلك إلى أن يلقوا ربهم جل في علاه. وهم الذين مل الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. بوداده مأخوذ من الود، والود من أعلى درجات المحبة، أي أن هؤلاء ليس فقط محبتهم لله أي محبة، بل وصل بهم الأمر إلى غايات المحبة، إلى درجة الود، وهذا مصداقه في قول ربنا عز وجل: وهو الغفور الودود. الودود، قال المفسرون في معنى الودود، قالوا: الذي يحبه أحبابه محبة لا يشبهها شيء. من معاني الودود، من معاني الودود، هو الذي يحبه أحبابه محبة لا يشبهها شيء، فمحبته في قلوب خواص خلقه لا يشبهها شيء من أنواع المحاب، فهم يحبون الله محبة عظيمة جدا، فوصل الأمر إلى الود، وصل الأمر إلى المحبة. وهم الذين مل الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. ومن هنا إخواني في الله تأتي عدة مسائل أنوه عليها في هذا المقام. أولا، ما يتعلق بأهمية منزلة المحبة وهذا المقام العظيم، فإن هذا المقام وإن كان من المقامات التعبدية العظيمة، لكن ينبغي أن نعلم أنها من أعظم المقامات على الإطلاق. أعظم مقام وجد في الدين هو مقام المحبة، كما صرح بذلكم العلماء. ولهذا يقول إمام السعدي رحمه الله تعالى تعليقا على هذا المقام، قال: هذه المنزلة، أي منزلة المحبة، هي أصل المنازل كلها، ومنها تنشأ جميع الأعمال الصالحة والأعمال النافعة والمنازل العالية. فتأمل في قوله: هي أصل المنازل، وعليها تنشأ الأعمال والأقوال والأحوال. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مبينا لمنزلة المحبة في دين الله جل وعلا، قال رحمه الله: بل جميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا من محبة الله. وتأمل في قوله جميع، أي ما من عمل تبتغي به وجه الله قل أو كثر أو عظم، قال بل جميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا من محبة الله. على قدر محبتك لربك جل وعلا تصدر منك الأعمال النافعة التي يريدها الله من عباده. وتأمل في تعبير ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن منزلة هذا المقام في نفوس أهله، قال رحمه الله تعالى: المنزلة، ويتكلم عن المحبة، المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى علمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون. وكل هذه التعابير الجميلة إنما أراد بها ابن القيم رحمه الله تعالى أن يدلل على عظيم هذه المنزلة. وهذا كله يحدو بنا رعاكم الله إلى أن الإنسان يبقى على هذه المنزلة العظيمة ويجعل لها الأولوية في المقامات التعبدية، أنه يظل دائما وأبدا محبا لله جل في علا. الفائدة الثانية مما نستفيده من هذا البيت إخواني في الله أن نعلم ما يتعلق بمقام المحبة من خلال عقيدة أهل السنة. علينا أن نفهم مقام المحبة من خلال عقيدة أهل السنة، وذلك بما يقررونه من أن الله جل وعلا يحب ويحب، يحب ويحب. فالله جل وعلا يحب عباده، يحب أولياءه وأصفياءه، وهو كذلك جل في علاه يحب من قبل عباده، من قبل أوليائه وأصفيائه جل في علاه. وقد ذكر ربنا جل وعلا هذا الوصف في كتابه، فقال جل في علاه: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. فالله يحبهم وهم يحبونه كذلك. وجاء كذلك في صريح السنة عندما قال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يحب أي هو يحب الله ورسوله، وبالمقابل يحبه الله ورسوله. فهذا مما يؤكد ما عليه عقيدة أهل السنة من أن الله يحب ويحب. فالله يحب عباده كما جاء ذلك كثيرا في كتابه: والله يحب المتقين، والله يحب الصابرين، والله يحب المتطهرين. فالله يحب عباده الخواص من خلقه، وهو كذلك يحب من قبل عباده. والذين آمنوا أشد حبا لله، الذين بلغوا في الإيمان مبلغا عظيما يظهر ذلك في مدى حبهم لربهم جل في علا. لما تربى أهل السنة على هذه العقيدة من أن الله يحب ويحب، أثر هذا على سلوكهم في أخلاقهم، في أعمالهم، في مدى حسن تعبدهم لربهم، لدرجة التفاني والتضحية والبذل والعطاء وبذل كل غالي ورخيص في جنب الله جل في علا. لكن تعال إلى غيرنا من أهل البدع والأهواء ممن سطروا ويعتقدوا من أن الله لا يحب ولا يحب، هذا مذكور عندهم. الله لا يحب ولا يحب. ومنهم من ارتقى درجة فقال بأن الله يحب ولا يحب. وهذه الأقوال الفجة مع عظيم مصادمتها لأدلة الكتاب والسنة إلا أنك تجد أن خللها يظهر في واقع المبتدعة من سوء تعبدهم مع ربهم، لأن العقيدة الفاسدة تولد الأعمال الكاسدة. فلما تربى أهل السنة على هذه العقيدة الصحيحة من أن الله يحب ويحب، ظهر ذلك في أقوالهم في أفعالهم وفي أحوالهم. ثالثا مما أحب أن أذكره كذلك في هذا المقام مسألة مهمة، ألا وهي عند حديثنا عن مقام المحبة ومحبة العبد لربه جل وعلا، ينبغي أن لا نفصل هذا المقام عما سبق من المقامات، وأعني بها مقام الخوف والرجاء، لأن هذه المقامات هي مترابطة متلازمة ولا بد، مترابطة متلازمة ولا بد. فالبيت الماضي أشار الناظم رحمه الله تعالى إلى مقامي الخوف والرجاء وتحدثنا عنهما، وها هو الآن يتبعها ذاك البيت بهذا البيت وهو الإشارة إلى مقام المحبة. هذا ما كان عبط، ما كان عشواء، لا، وإنما كان عن قصد وعن عمد، لأن العلماء يرون أن هذه المقامات هي متلازمة، ألا وهي مقام المحبة والرجاء والخوف. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، قال اعلم أن محركات القلوب إلى الله ثلاثة، المحبة والخوف والرجاء، هي الثلاثة، هذه هي المقامات التي تحرك القلوب إلى الله، المحبة وهو مقامنا، والخوف والرجاء ما مضى معنا بالأمس، فهي متلازمة مترابطة. ومما يدل على عظيم ترابطها وتلازمها بأنه لا يمكن لأحد منا أن يكتفي بواحدة، ما يمكن، أو أن يستغني بواحدة عن اثنتين، لا، لابد أن تأتي بهما جميعا مع بعض، كما مضى معنا ما مضى معنا في الخوف والرجاء يضاف كذلك المحبة، فهم ثلاث خصال لابد. حتى أن جماعة من أهل العلم من عبر بهذا فقال أن الإنسان في هذه الدنيا إلى ربه كالطائر، رأسه المحبة وجناحيه الخوف والرجاء، لابد. فإذا ذهبت المحبة مات الطائر. ولهذا العلماء عندما يذكرون المقامات الثلاث المحبة والخوف والرجاء قال أعظمها المحبة، قد ذكرنا هذا سلفا بأن هي الأصل في باقي المقامات. وتأمل في كلام ابن رجب رحمه الله تعالى وهو يذكر لنا مدى تلازم الثلاث، وعلى أنه ما يمكن لأحد منا أن يتعبد بواحدة دون الآخر، فقال رحمه الله تعالى قال العبادة إنما تبنى على ثلاثة أصول، العبادة إنما تبنى على ثلاثة أصول، الخوف والرجاء والمحبة، وكل منها فرض لازم، والجمع بين الثلاثة حتم واجب، يجب، ليس الأمر أنك تميل إلى هذا على حساب هذا. فقال رحمه الله تعالى على ثلاثة أصول الخوف والرجاء والمحبة، وكل منها فرض لازم، والجمع بين الثلاثة حتم واجب. فلهذا كان السلف يذمون من تعبد الله بواحد منها وأهمل الآخر، هذا الشاهد. وكان السلف يذمون من تعبد الله بواحد منها وأهمل الآخر، هذا ما يستطيع، هذا ضال ضال. ثم أشار ابن رجب رحمه الله تعالى إلى حال الفرق الضالة، فأشار إلى الحرورية كيف أنهم عظم مقام الخوف مع الإغفال عن مقام الرجاء والمحبة، فولد هذا منهم التشديد والجفاء والغلو في دين الله. ثم أشار إلى المرجئة الذين عظموا مقام الإرجاء ومقام الرجاء على حساب الإعراض عن مقام المحبة والخوف، فأدى ذلكم إلى الاستهوان والاستسهال في أمر المعاصي والذنوب. ثم أشار رحمه الله تعالى إلى حال الباطنية من الفرق الحلولية والاتحادية، كيف أنهم عبدوا الله بالمحبة فقط دون اللجوء إلى التعبد بمقام الخوف والرجاء، أوصلهم ذلك إلى سوء التعبد بربهم جل في علا. فدل ذلك إخواني في الله على أن الإنسان في مقام المحبة لله عليه أن يجمع بين هذه المقامات الثلاث. رابعا وأخيرا إخواني في الله مما أذكره في هذا المقام، علينا أن نعلم أن مقام المحبة كونك تحب الله، تحب ربك جل وعلا. عليك أن تعلم أولا وآخرا بأن هذا الخلق وهذه المنزلة وهذا المقام هو فضل محض من ربك، الله جل في علاه هو الذي ألهمك وهو الذي اجتباك وهو الذي جعل هذه المحبة في قلبك، كما قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ودا. قد مر معنا أن الود من أعلى مقامات المحبة، جاء في تفاسير العلماء عند هذه الآية أن الذين آمنوا وهم السائرون إلى الله، ما الذي يجعل لهم ربهم جزاء ما كان من إيمانهم وما كان من أعمالهم؟ أن الله جل وعلا سيجعل لهم في قلوبهم ود له، يحبونه حبة محبة عظيمة، هذا فضل من ربنا. ولهذا كان نبينا كما صح عنه يسأل ربه جل وعلا هذه المنزلة، فكان من دعائه: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وكل عمل يبلغنا إلى حبك. تسأل ربك جل وعلا أن يبلغك إلى هذه المنزلة العظيمة والمقام الرفيع، لكن مع هذا، مع أن هذا فضل من الله، لكن له أسباب. فالعبد لا يظن إخواني في الله، وبئس هذا الظن، وللأسف مع انتشاره وكثرة من يدعيه ويقوله، من أن مقام المحبة قد يدعيها المدعي بلسان، وكلنا يدعي، من منا محب لله لرفعت الأيدي، لرفعت الأيدي، كلنا محبون لله، لكن هل المقام مقام ادعاء؟ الجواب لا، المقام مقام برهان. ولهذا جاءت الأدلة الكثيرة تدل على أن الإنسان ينبغي أن يظهر من عرابين ومن براهين المحبة ما تدل على أنه صادق في محبته لربه. ولست في هذا المقام بصدد تتبعي هذه الأقوال، فهي مقامات طويلة وأسباب كثيرة، لكن حسبي أن أشير إلى مسألة واحدة مفادها خلاصتها، أنك يا عبد الله مما يدل على عظيم محبتك لربك أنك تحب كل ما يحبه الله، انتهى، هذا برهانه. كن محبا لكل ما يحبه الله، فإذا كنت محبا له معظما له مقبلا عليه فأنت المحب لله جل في علاه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هذه حياتك، أنا في حياتي مقام المحبة عندي هو لله، كل ما يحبه الله أنا أحبه وكل ما يبغضه الله أنا أبغضه. في هذا العالم الفسيح من أشخاص، من أعيان، من جمادات، من زمان، من مكان، حتى في الأعيان
حتى في الأشخاص. في قصة ذاك الرجل الذي ذهب زيارة لأخيه فسلط الله عليه ملكا يسأله عن سر زيارته. لذلكم الأخ، هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال لا، وإنما أزوره لأني أحبه في الله. فقال هذا الملك: فإن الله قد أحبك، لأنه برهن. ما عاشر الناس لا على أحساب ولا على أنساب ولا على أرحام، وإنما عاشر الناس لأنهم ممن لهم منزل عند الله فأحبهم. هذه علاقته مع الخلق، فيحب كل من أحبه الله. بل تأمل في قصة ذاك الأنصاري الذي كان إذا صلى بقومه في قباء كان يصلي بهم في كل ركعة قل هو الله أحد، ثم يتبعها بسورة، ثم يتبعها بسورة، وهكذا، حتى أن أصحابه شكوه إلى رسول الله: يا رسول الله، ما يكتفي بواحد، يقرأ قل هو الله أحد وبعدها سورة. فألزموه إما هذا وإما هذا، قال لا ما أستطيع. فلما رفع أمره إلى النبي عليه الصلاة والسلام سأله نبينا: لما تفعل ذلك؟ قال: يا رسول الله، فيها صفة الرحمن وإني أحب هذه الصورة. فقال عليه الصلاة والسلام: حبك إياها أدخلك الجنة. انظر للمحبة. وهكذا يا عبد الله، في الأزمان، في الأعمال، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أحب الأعمال إلى الله الفرائض. برهن على أنك محب لله بأن تحب فرائض الله. مما يحبه الله جل وعلا الأزمان والمواسم المباركات، ولهذا شرعها الله لعباده: رمضان، شعبان، ذي الحجة، محرم، مواسم فاضلة يحبها الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فتظهر يا عبد الله فرحك بهذه المواسم العظيمة. فهذا من أعظم براهين المحبة يا عبد الله لربك، أنك تحب كل ما يحبه الله. وهكذا أخيرا مقام المتابعة، كن متبعا لنبيك، فهذا من أعظم براهين المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أقول هذا الذي أذكره في هذا المقام، وأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله جل في علاه أن يجعلنا ممن أحبه واتبع رضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.